الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم جميعا أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. وصدتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا إن شاء الله، وجعل الله تبارك وتعالى خطواتكم في موازين حسناتكم يوم القيامة، إنه على ما يشاء قدير. وبعد، فيصر المراقبة الثقافية لإدارة مساجد العاصمة أن تستضيف أخا عزيزا وشيخا فاضلا وداعية موفقا وضيفا كريما عزيزا من الشقيقة المملكة العربية السعودية، على إخوان له يحبونه ويقدرونه ويتمنون أن يكرر هذه الزيارات الطيبة وأن يجعل ما يقول في موازين حسناته يوم القيامة إن شاء الله. والآن نترك المجال لشيخنا الفاضل ليحدثنا عن موضوع بعنوان بساق في الجنة، والشيخ هو أخونا الشيخ نادر بدء ابن نادر المشاري، نفع الله تبارك وتعالى به وجعل أقواله وأعماله في موازينه يوم القيامة. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أسكن عباده هذه الدار وجعلها لهم منزلة وسفرا من الأسفار، وجعل الدار الآخرة هي دار القرار. لا إله إلا الله، يخلق ما يشاء ويختار، ويرفق بعباده الأبرار في جميع الأخطار، وسبقت رحمته بعباده غضبه وهو الرحيم الغفار. أحمده على نعمه الغزار، وأشكره على فضله وهو وفضله على من شكر مدرار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار والرسول المبعوث بالبشير والإنذار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة تتجدد بركتها بالعشي والإبكار. أيها المؤمنون، هذه ليلة الأحد الموافق للتاسع عشر من شهر ذي القعدة للعام 22 بعد 400 ومن هجرة محمد صلى الله عليه وسلم، ألتقي وإياكم في هذا المسجد المبارك، مسجد الفارس بدولة الكويت، حماها الله بالإيمان والأمن ووفق ولاة أمرها لما فيه الخير، وتحت عنوان زفاف في الجنة. أيها المؤمنون، أيها المؤمنون في الحضور، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ملحوظة، الدعوة خاصة، أتدرون لمن؟ خاصة لكل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. الداعي ربك ورسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، زفاف في الجنة، إنه عرس وزفاف في هدوء ورضا يغمره السلام والاطمئنان والوداد والإيمان. في هذا الزفاف نعيم مقيم، لأنه في منزل كريم، وفي هذا الزفاف سلوة الأحزان وحياة القلوب وحاد النفوس ومهيجها إلى ابتغاء القرب من ربها ومولاها. زفاف في الجنة. يا ترى من هو سعيد الحظ؟ ومن هي الزوجة؟ وما هي صفاتهم؟ ومن هو الرجل؟ ومن هي الزوجة؟ ومن الحضور والشهود؟ ومن العاقد؟ وما هو المهر والشروط؟ وكيف سيكون الزفاف والزواج؟ الزوج هو رجل مؤمن. هل تظنون أنني سأقول بأنه طويل القامة أبيض البشرة من أسرة عريقة في وظيفة كبيرة ويمتلك أموالا كثيرة. لا، هو كذلك له أموال، لكنه أنفقها في سبيل الله. بشرته بيضاء لكنها من نور الله، ونسبه عريق لكنه لأنه يحمل لا إله إلا الله. وظيفته كبيرة لأنه دعا إلى الله، تزف إليه العروس، تزف له وتزف إلى كل من صام في ظمأ الهواجر، ولمن ترك شهوته ولذته وطعامه وشرابه رغبة فيما عند الله. تزف العروس لمن خشي ربه وأشفق منه، تزف العروس لأصحاب القلوب المتعلقة بأمانها الله، تزف للعفيف المتعفف والضعيف المتضعف، تزف العروس لمن أخشى السلام وصلى بالليل والناس نيام، تزف العروس باختصار إلى كل الأقوام الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. كانت هناك نساء عابدات في البصرة، وكان من بينهن أم إبراهيم الهاشمية، توفي زوجها الصالح وترك لها إبراهيم، فربته أفضل تربية حتى نشأته نشأة صالحة، حتى أن ولاة البصرة يتمنونه زوجا لبناتهم. وفي يوم من الأيام أغار العدو على ثغر من ثغور الإسلام، فقام عبد الواحد بن زيد البصري خطيبا بالناس يحثهم على الدفاع عن الإسلام، وكانت أم إبراهيم تستمع إلى كلامه. وأخذ عبد الواحد يصف الحور الحسان قادة ذات دلال ومرح، يجد الناعز فيها مقترة، زانها الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبات البلاء. فبدأ يصف أكثر وأكثر، فما جناس. وأقبلت أم إبراهيم فقالت له: يا أبا عبيد، أتعرف ولدي إبراهيم؟ أتعرفه جيدا؟ إن الرؤساء أهل البصرة يخطبونه لبناتهم، فأنا والله أعجبتني تلك الجارية، وأنا أرضاها زوجا لولدي. فكرر علي ما قلت من وصفها وجمالها. فقال عبد الواحد وزاد: تولد نور النور من نور وجهها، فما زجى طيب الطيب من خالص العطر. فاشتاق كل الناس إلى الشهادة في سبيل الله. فقالت أم إبراهيم: يا أبا عبيد، هل لك أن تزوج إبراهيم تلك الجارية فتأخذ مهرها 10,000 دينار ويخرج معك في هذه الغزوة، فلعل الله أن يرزقه الشهادة فيكون شفيعا لي ولأبيه في يوم القيامة. فقال لها عبد الواحد: لئن فعلت لتبوزني أنت وزوجك. فنادت ولدها إبراهيم: يا لله على أمهات تعلقت قلوبهن بالجنان وما فيها من النعيم. فنادت ولدها إبراهيم، نادته من وسط الناس، فقال لها: لبيك يا أمه، ماذا تريدين؟ فقالت: أي بني، أرضيت بهذه الجارية؟ أرضيت بها زوجة لك ببذل مهجتك في سبيل الله؟ فقال إبراهيم: إي والله يا أمي، رضيت، وأي رضا؟ فقالت: اللهم إني أشهدك أني قد زوجت ولدي هذا من هذه الحورية ببذل مهجته في سبيلك. لا إله إلا الله، تقول: إنني زوجت ولدي من هذه الحورية ببذل مهجته في سبيلك، فتقبله مني يا أرحم الراحمين. ثم انصرفت فاشترت لولدها فرسا جيدا وسلاحا، ثم خرج الجيش للقتال وهم يرددون قول الله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلما أرادت
فلما أرادت أم إبراهيم فراق ولدها أعطته كفنا وحنوطا وقالت له أي بني إني أردت لقاء إن أردت لقاء العدو فتكفل بهذا الكفن وتحنط بهذا الحنوط وإياك إياك أن يراك الله مقصرا في سبيله إياك أن يراك الله مقصرا في سبيله ثم ضمته إلى صدرها وقبلت وقالت له لا جمع الله بيني وبينك في الدنيا لا جمع الله بيني وبينك في الدنيا أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في عرصات القيامة وارتحل الجيش وودعت أم إبراهيم ولدها قال عبد الواحد فلما واجهنا العدو برز إبراهيم برز في المقدمة برز يوم تخاذل الكثير عن لقاء العدو برز فقتل من العدو خلقا كثيرا ثم تجمعوا عليه فقتلوه وكتب الله النصر للمسلمين فلما رجع الجيش إلى البصرة غانما منتصرا خرج أهل البصرة يستقبلونهم ومن بينهم أم إبراهيم تلك الأم المباركة ترقب ولدها فلما رأت عبد الواحد قالت له يا أبا عبيد هل قبل الله هديتي هل قبل الله هديتي فأبعنا فقال لها قد قبلت هديتك فخرت ساجدة لله تعالى وقالت الحمد لله الحمد لله الذي لم يخيب ظني وتقبل نفسك مني فلما كان من الغد جاءت أم إبراهيم إلى عبد الواحد بن زيد فقالت يا أبا عبيد رأيت البارحة رأيت إبراهيم في منامي في روضة حسناء وعليه قبة خضراء وهو على سرير من اللؤلؤ وعلى رأسه تاجا وإكليلا وهو يقول لي يا أمه يا أمه أبشري فقد قبل المهر وزفة العروس لا إله إلا الله لا إله إلا الله جباب في الجنة الجنة كما قال رسولكم صلى الله عليه وسلم أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور من منكم يريد أن تزف له العروس في الجنان من منكم يريد تلك الزوجة الحسنى قال خالد بن الصفوان لامرأة تخطب النساء اطلبي لي زوجة فقالت تخالي ما هي صفاتها قال أريدها بكرا كثيب أو ثيبا كبكر حلوة من قريب جميلة من بعيد كانت في نعمة فأصابتها فاقة وفقر فمعها أدب النعمة وذل الحاجة فإذا اجتمعنا أنا وهي كنا أهل دنيا وإذا افترقنا كنا أهل آخرة فقالت الغاضبة لقد وجدتها قال وأين هي قالت في الجنة فاعمل لها أيها الإخوة ها هو صاحبنا يطا أرض الجنان ويتنقل في رياضها مع المتحابين ويدخل حدائقها نزهة المشتاقين ها هو صاحبنا ينظر لأول مرة تلك الخيام تخيلوها في الجنة تلك الخيام اللؤلؤية وهي منصوبة على ضفاف الأنهار في أرض خضراء ومناخ بهيج ورائحة أزكى من المسك والزعفران ثم يمعن النظر فيرى قصرا مشيدا به أنوار تتلالى وحوله فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة تخيلوا أيها الإخوة شعور ذلك المؤمن فثمة أمر يسعد به سعادة ويفرحه زيادة وزيادة فثمة في الجنة أناس خلقهن الله أتدور من أجل ماذا؟ من أجل ذلك المؤمن من أجلك أنت يا من أديت الصلاة ويا من حضرت مجالس الذكر زينهن الله أجمل زينة لتزف إلى زوجها قال الله عنهم فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان وقال عنهم كأنهن الياقوت والمرجان، وصفهن ربهن فقال حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، ووصف نشأتهن وحياتهن فقال إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. وجوههن جماعت الجمال، جماعت الجمال الباطن والظاهر من جميع الوجوه في الخيام مقصورات وللطرف قاصرات، لا يبنى شبابها ولا يبنى جمالها، ولو اطلعت إحداهن، لو اطلعت واحدة منهن على الدنيا لملأت ما بين السماء والأرض ريحا وعطرا وشبا، ولطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ما في النجوم من ضياء، راضيات لا يسخطن أبدا، ناعمات لا يبأسن أبدا، خالدات لا يمتن أبدا. الحورية جميلة حسناء، بكر عذراء كأنها الياقوت، كلامها رخيم وقدها قويم وشعرها بهيم وقدرها عظيم وجفنها فاتر وحسنها باهر وجمالها زاهر ودلالها ظاهر، كحيل طرفها عذب نطقها عجب خلقها حسن خلقها كثيرة الوداد عديمة الملل. أيها الإخوة، جمالها لا تتخيله العيون ورائحتها وملذتها، وجمال كلامها لا يخطر على قلب بشر. إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي لحظات الجنان وبينما ذلك المؤمن يتنعم ويمشي على بساطه، أتدرون من هو أول من يدخل الجنان؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. ورد في الحديث أن الحور العين يستقبلنه صلى الله عليه وسلم عند باب الجنة، يسبقهن أمهات المؤمنين ومريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم، ثم يقفن الحور العين يستقبلن محمد عليه الصلاة والسلام مسيرة 500 عام، يتنعم ويمشي على بساط الجنة ما بين حدائقها وخيامها وأنهارها. وإذا بذلك المؤمن ينظر نظرة أخرى فيرى قصرا مشيدا بأنواره المتلألئة وخضرته الناظرة، عندها يبشر المؤمن أن أقبل فهذا قصرك. أسألك بالله، أنت الذي أمامي الآن، لا تلتمس يمنة ويسرى، تخيل أنك الآن تدخل الجنة وترى ذلك القصر ويقال لك انظر إلى هذا القصر، إن فيه زوجتك تنتظرك منذ أن كنت في الدنيا، فينطلق إليها وتنطلق إليه في أجمل زفاف بينهما السندس والاستبرق، لباسهما الذهب واللؤلؤ وأسامرهما كذلك، فتقبل إليه ونصيفها على كتفها، نصيفها فقط على كتفها خير من الدنيا وما فيها، فيتعانق الحبيبان علاقة لا تمله ولا يملها، ويجلسان في ظل ظليل بين الأشجار والرياحين ومن حولهم، ومن حولهم أكواب البسط الحساب، ويستكئان على سلكم الوسائد المصفوفة وتتوالى عليهم ومن بينهم المسرات والخيرات الحسان، فيقولون الحمد لله الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. عن عبد العزيز بن سلمان العابد، وقد كان بكى شوقا إلى الله 60 عاما، قال رأيت كأني على ضفة نهر يجري بالمسك الأزفر، وحافته شجر اللؤلؤ وطينه العنبر، وفيه من قضبان الذهب، وإذا بالجوار مترنمات يقولن بصوت واحد سبحان الله سبحان الله، سبحانه وتعالى، سبحان المسبح بكل لسان، سبحانه، سبحان الموجود في كل مكان، سبحان السائم في كل الأزمان، سبحانه، نحن الخلق من خلق الرحمن سبحانه، نحن الخالدات فلا نموت أبدا، نحن الراضيات فلا نغضب أبدا، نحن الناعمات فلا نتغير أبدا. قال فقلت لهن من أنتن؟ فقلن خلق من خلق الله تعالى. قلت فماذا تصنعن ها هنا؟ فقلنا بصوت واحد: درانا إله الناس رب محمد لقوم على أطراف بالليل قوه ينادون رب العالمين إلههم وتسليهم بالقوم والناس نوه. فقلت بخم بخ من هؤلاء الذين أقر الله أعينهم؟ قلنا ما تعرفهم؟ قلت لا والله ما أعرفهم. فقلنا سأوقفت في بيض كبهرها قاطبها، وكيف طاب العيش في هذه الدار بعد سماع أخبارها؟ وكيف قرر المشتاق القرار دون معانقة أبكارها؟ وكيف قررت دونها عين المشتاقين؟ وكيف صبرت عنها أنفس الموقنين؟ وكيف صدعت عنها قلوب الموقنين والعالمين؟ وبأي شيء تعوضت عنها نفوس المعرضين؟ فهل استعظنا؟ فهل استعظنا وسرنا إلى طريق الرحمن؟ أيها الإخوة، في هذا الجو العابر وعلى أرائك هم متكئون يرون أنهار الجنان والأنهار والثمار، وقلوبهم متنعمة بالخلود والدوام في جنة الرحمن. وبعد ذلك تطيب الجلسة بينهم على ضفاف أنهار العسل، فيتبادلان أجمل الأحاديث والذكريات في حب ونظرات. وأترككم مع ابن الجوزي ليصف لكم جلسته وحديثه، فيقول: إن الحور العين تقول لولي الله وهو متكئ على نهر العسل: يا ويل من اجتمعوا مع النساء التي لسنا محارما لهم. اجتمعنا على ذلك الذي تتكئ عليه مع ولي الله على نهر العسل وهي تعطيه الكأس وهما في نعيم وسرور. أتدري يا حبيب الله؟ تقول له الحورية: أتدري يا حبيب الله متى زوجني ربي إياك؟ فيقول: لا أدري. فتقول: نظر الله إليك في يوم شديد الحر وأنت في ظمأ الهواجر، فباها بك الملائكة وقال: انظروا يا ملائكتي إلى عبدي هذا، ترك شهوته ولذته وزوجته وطعامه وشرابه رغبة فيما عندي، أشهدكم أني قد غفرت له فغفر لك يومئذ وزوجني ربي إياك. أخي، كلنا نريد تلك الجنة، كلنا نريد أن تزف إلينا تلك العروض، فلماذا تضيع بين أيدينا؟ لماذا نضيعها بلذة ساعة ومتاع دنيا؟ محروم محروم من شرب الخمر في الدنيا وحرم نفسه شربها مع زوجته في الجنة، محروم من انتهك الأعراض بالزنا وحرم نفسه التلذذ بالحور بالآخرة، محروم من استمع إلى الغناء، محروم من حرم نفسه سماع غنى الأشجار مع زوجته في الجنان. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: والله لا ينال أحدا من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته عند الله وإن كان عنده كريم. ويقول ابن الجوز رحمه الله تعالى في صيد الخاطر: بقدر صعود الإنسان في الدنيا تنزل مرتبته في الآخرة. وقبل ذلك يقول ربنا عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يا خاطب الحسناء، إن كنت راغبا فهذا زمان المهر فهو المقدم. ولما جرى ماء الشباب بغصنها تيقن حقا أنه ليس يحرم، وكن مبغضا للخائنات لحبها، كن مبغضا للممثلات للمغنيات للماجنات، كن مبغضا للخائنات لحبها فتحظى بها من دونهن وتنعم، وكن أيما ممن سواها فإنها لمثلك في جنات عدن تأيم. وصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا. وأقدم ولا تقنع بعيش منقص، فما فات باللذات من ليس يقدم. فحي على جنات عدن فإنها منازل الأولى وفيها المخيم. ذكر صاحب رسالة من هنا نبدأ في الجنة نلتقي إن شاء الله. ذكر صاحبها أن شابا عمره 14 عاما تقريبا وجهه يسع بالنور كأمثالكم بإذن الله، يقول: إذا دخلت عليه يقابلك بابتسامة تحس بها الصدق، وتشعر عندما تراه برحمة تخالج قلبك رأفة تود أن تترجمها إلى دمعة تدرفها من عينك، لكن ما إن تجلس معه قليلا حتى تحقر نفسك وتحقرها. نشيط في الدعوة إلى الله، نشيط في الدعوة إلى الله بقدر ما يستطيع. يقول حفظ 9 أجزاء من القرآن الكريم خلال عام واحد وهي عمره على طريق الهداية. يقول سألته ذات مرة ما الهم الذي تحمله؟ قال لي همي، اسمعها جيدا، أن يهتدي الناس وأن يدخلني ربي الجنة برحمته. بقي أن تعرف أيها الحبيب أن هذا الشاب مصاب بشلل رباعي نتيجة حادث قبل 5 سنوات. فيا صحيح الجسم، هل تحمل أنت نفس هذا الهم، هم هذا الشاب الذي لا يستطيع تحريك أي عضو من جسمه سوى رأسه فقط؟ إني لا أرجو ذلك. هل تذكرت أدنى أهل الجنة وآخرها دخولا؟ اسمعوا إلى هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا فيها رجل يخرج من النار حبوا، فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة. فيأتيها فيخيل إليه أن الجنة ملأ، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأ. فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة. قال: فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأ. فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو أن لك 10 أمثال الدنيا. قال: فيقول: يا رب أتسخر بي وتضحك بي وأنت الملك؟ قال: أي صهيب، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه. قال: فكان ذلك أدنى أهل الجنة، أدنى أهل الجنة منزلة. فيا سبحان الله، إذا كان هذا هو أدنى أهل الجنة في الدرجات، فما بالنا بمن فوق هذا؟ ولذلك ورد عن الحسن البصري أنه قال: هب أن الله تعالى قد عفى عن المسيء، أليس قد فاته ثواب المحسنين؟ فقال كعب: ما نظر الله إلى الجنة إلا قال لها: طيبي وازدادي ضعفا على الطيب حتى يدخلها أهلها. واعلم يا عبد الله أنه ليس في الجنة موت، بل هناك حياة سرمدية. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالموت في يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح. قال: ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وفي معجم الطبراني من حديث يزيد بن سنان الرهاوي عن سليمان بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آخر رجل يدخل الجنة رجل يتقلب على الصراط على ظهره إثارة، وعلى بطنه إثارة، كالغلام يضربه أبوه وهو يفر منه، يعجز عنه عمله أن يسعى، فيقول: يا رب بلغ بي الجنة ونجني من النار. فيوحي له ربه تبارك وتعالى: عبدي إني أنا نجيتك من النار، إن أنا نجيتك من النار وأدخلتك الجنة، هل تعترف لي بذنوبك وخطاياك؟ فيقول العبد: نعم يا رب، وعزتك وجلالك، إن نجيتني من النار لأعترفن لك بذنوبي وخطاياي. فيجوز الجسر، ويقول البعث، ويقول العبد بعد فيما بينه وبين نفسه، يقول: لئن اعترفت الآن، لئن اعترفت بربي بذنوبي وخطاياي سيردني إلى النار. فيوحي له الله: عبدي اعترف لي بذنوبك وخطاياك أغفرها لك وأدخلك الجنة. فيقول العبد: لا وعزتك وجلالك ما أذنبت ذنبا. يجحد ذلك الذنب ذلك الذنب: يا رب أنا لم أذنب ذنبا قط ولا أخطأت خطيئة قط. فيوحي له ربه تعالى: إن لي عليك بينة، إن لي عليك بينة. فيلتفت العبد يمينا وشمالا، نسأل الله ألا يفضحنا بين خلقه. يلتفت العبد يمينا وشمالا فلا يرى أحد، فيقول: يا رب أرني بينتك أين هي. فيستنطق الله تعالى جلده بالمحقرات والذنوب، فيرى كل ذنوبه التي عملها في الدنيا يراها العبد، فيقول: يا رب يا رب عندي وعزتك العظائم والكبائر، عندي وعزتك العظائم والكبائر، عصيتك في كل وقت فتب علي وارحمني. فيوحي له الله: يا عبدي انا اعرف، انا اعرف ذلك وانا اعرف بها منك، اعترف لي بها، فقط اعترف لي بها، اغفرها لك وادخلك الجنة. فيعترف العبد بذنوبه فيدخل الجنة. ثم ضحك صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، يقول: هذا أدنى أهل الجنة منزلة، فكيف بالذي فوقه. نسأل الله الكريم من فضله. يدخلون أهل الجنة، ثم يأمر الله الملائكة حملة العرش أن يضعوا الجنة بين ظهورهم، ثم يضع الله الحجاب بينه وبين المؤمنين. فيقول الله جل وعلا: أين عبادي؟ أبشروا بالخير. أين عبادي الذين أطاعوني في الغيب ولم يروني وصدقوا برسلي واتبعوا أمري؟ والله إنكم بإذن الله منكم، لأنكم جئتم تستمعون إلى مجالس الخير وأديتم صلاة ربكم وأنتم لم تروا رب العالمين جل وعلا. فأحسنوا الظن بالله واسألوا الله الكريم من فضله. ثم قال الله جل وعلا: أين عبادي؟ أين هم؟ أطاعوني، صلوا من أجلي، قاموا لي، تصدقوا من أجل الله جل وعلا، أين عبادي؟ فإذا راهم الله جل وعلا يقول لهم: يا عبادي اسألوني ما شئتم هذا اليوم. فيقولون: يا رب يا رب إنا نسألك رضاك عنا فإنا قد رضينا عنك. فيقول الله لهم: يا عبادي لو لم أرض عنكم لم أدخلكم جنتي. فيجتمعون على كلمة واحدة ثم يقولون له: يا رب إنا رضينا عنك فارض عنا. فقال: يا عبادي لو لم أرض عنكم لما أسكنتكم جنتي، اسألوني هذا اليوم، إن هذا اليوم هو يوم المزيد. ثم يقولون: ربي وجهك وجهك، ربي وجهك وجهك، ربنا اجعلنا ننظر إليه. قال: فيكشف الله تبارك وتعالى تلك الحجب بينه وبين عباده. ولولا أن الله ولولا أن الله كتب ألا يتغشاهم ما يتغشاهم، وإلا لصعقوا ولصرعوا في ذلك المكان. أيها الإخوة، روى البخاري في صحيحه قصة فيها بيان على حب الجنان، وأن سلف الأمة كانوا يقبلون عليها. في غزوة أحد نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حي على الجهاد، حي على الجهاد. قال عبد الله بن حرام: سمعت هذا النداء فقمت مسرعا أريد الجنة. فالتقى به ولده جابر رضي الله عنهما جميعا. عبد الله بن حرام عمره فوق 70 سنة، له 7 من البنات، رجل كبير ضعيف، قد دق عظمه وشاب رأسه وذاب جلده. فلما رآه ولده ذاهبا إلى الجهاد قال له جابر: إلى أين يا أبي؟ قال: أما سمعت منادي رسول الله؟ أما سمعت المنادي ينادي إلى الجهاد؟ قال: بلى يا أبي، إنني سمعت المنادي ينادي إلى الجهاد، لكن أريدك أن تجلس وأنا أكفيك، أنا أذهب عنك يا أبي. قال له: لماذا تذهب عني؟ إن الله استنفرنا جميعا شيوخا وكبارا وصغارا. قال: يا أبي اجلس، فإن أخواتي بحاجة إليك وأنا أذهب بدلك يا أبي. قال: لا ثم اختلف عند هذا، فلما اختلف قال إذا نقترع، نضع قلعة والذي تخرج عليه القرعة يذهب إلى الجهاد. فوضعت قرعة بين الأب وبين والده يتسابقون ويتنافسون في الخيرات. في وقت رأينا من بعض الأبناء من يتهجمون على آبائهم، بل والله إنهم يتلفظون عليهم بألفاظ بذيئة، بل سمعنا من مد يديه على والده وعلى والدته. نعم، فوضعوا قرعة، ثم خرجت القرعة والسهم على الأب الكبير على عبد الله بن حرام، فقال اجلس يا جابر وأنا سأذهب لأن القرعة علي. وفي طريقه جابر وفي طريقه عبد الله التقى بصحابي جليل اسمه عمرو بن جمول، صحابي أعرج رضي الله عنهما جميعا، فرآه حزينا تدمع عينه، فقال له عبد الله بن حرام ما لي أراك اليوم حزينا كئيبا تدمع عينه؟ قال إنني سمعت منادي الجهاد ينادي حي على الجهاد، وإن أبنائي منعوني من الذهاب إلى الجهاد. فقال له عبد الله بن حرام لا تنتظر أبنائك، اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه في الجهاد. ثم ذهب عمرو بن جمول ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد طاطا رأسه خجلا، أرجو أن أدخل الجنة وأن أضاع ثبتها بعرضك في هذا، فلا تحرمني يا رسول الله. ثم لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام يلح في طلب الجنة في وقت رأينا من تخاذلوا وتركوا الإسلام والمسلمين، تركوا المسلمين يقتلون في كل مكان، لا ناصر لهم إلا الله ولا نصرة لهم من إخوانهم المؤمنين. نسمع ونرى على طيلة أيامنا التي مضت قتل المسلمات وقتل المسلمين وانتهاك أعراضهم. يا لله يا لله، كم من طفل من أبناء المسلمين أصبح يتيما، كم من امرأة أصبحت أرملة، كم من عجوز أصبحت ثكلى، كم من مسجد من مساجد الإسلام قد هدمه الكفرة واليهود والنصارى، كم من مسلمة انتهك عرضها والأمة تنظر وترى ولا يتحرك لها قلب. إنا لله وإنا إليه راجعون. أحوال أمتنا تشكى إلى الله، أحوال أمتنا تشكى إلى الله، والله سنقف بين يدي رب العباد وسوف نسأل عن كل من يذهب دمهم اليوم من الصغار والكبار والنساء. يا لله على طفل أخذ يبكي لأنه يريد هدي أمه، ثم بعد ذلك يرضعه العدو دم أمه بعد أن قتلت، يرضع دمها بدلا من الرضع لبنا وحليبا من ذبيها. يا لله، كم من فتاة تتقف بنا أمام الله جل وعلا على عرصات القيامة وعلى الصراط المستقيم انتهك عرضها في وقت أشغلتنا الملاهي وأشغلتنا دنيانا، في وقت أصبح البعض منا لا هم له ولا حب له إلا في دنياه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال يا رسول الله لا تحرمني دخول هذه المعركة، والله إنني أريد أن أضع باب الجنة بعرجة هذا. يقول جابر فدخل أبي عبد الله بن حرام ودخل صاحبه هذه المعركة، وفي خضم الحرب والمعركة قتل أبي وقتل صاحبه. يا جابر لا تبكي يا جابر، والله إن الملائكة ما زالت تضلل أبيك بأجنحتها حتى أدخل في قبره. لا إله إلا الله، ما زالت الملائكة تضلل أبيك بأجنحتها حتى أدخل في قبره. يقول وقفت لأدهن أبي، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدهن أبي وأن أدهن صاحبه عبد الله، صاحبه عمرو بن جمول، أن أدفنهما في قبر واحد. يقول لما رفعت عمرو بن جمول كان في فخذه جرح يثعب دما، اللون لون الدم والريح يحرمك. يقول وضعت على جرحه قطنة، ثم وضعت يده على كفه، وضعت كفه على فخذه حتى لا يخرج الدم، ثم وضعته في القبر ووضعت أبي بعده ثم دفنتهما. يقول: ثم دخلت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 3 أيام. يقول: فالتفت يمينا ثم التفت يسارا فرأيت مكان أبي ورأيت مكان صاحبه، ثم دمعت عيني على فراقهما، ورآني رسول الهدى صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابر لا تبكي يا جابر، والله إن الله كلم أبيك من غير ترجمان، ووالله إنني رأيت عمرو بن الجموح قد دخل الجنة وقد وضع عتبتها بعرجته رضي الله عنهما جميعا. لا تبكي يا جابر، والله إنهما قد نالا ما أرادا. يقول جابر: وبعد 40 سنة، 40 سنة، بعد 40 عاما، يقول: نزلت على المدينة أمطارا فسالت السيول وجرفت القبور ونبشت. يقول: وبعد 40 عاما ذهبت إلى قبر أبي وقبر صاحبه حتى أرفع جثثهما وعظامهما وأضعهما في قبر آخر. يقول: دهشت لما وقفت عند قبرهما، فإذا بي أرى أبي وأرى صاحبه علاقة في قبرهما، والله الذي لا إله غيره كأنهما أحيا، كأنهما أحيا لم يمتا، أجسادهما لم تتغير على ما كانت عليه. يقول: دهشت بهذا المنظر، رفعت أبي فإذا بجسده حار، ثم رفعت صاحبه فإذا بيده وكفه تبتعد عن ذلك الفخذ الذي كان فيه الجرح، فإذا بالجرح يسعم دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. بعد 40 عاما زفاف في الجنة. أيها المؤمنون، إن الحور الحسان في الجنان تزف إلى أفضل زوج لها بعد الأنبياء والصديقين، إنه ذلك الذي باع نفسه من أجل الله، صاحب الدماء الطاهرة ذات الرائحة الزكية، ذلك الرجل الذي يقبل على ربه بدمه، اللون لون الدم والريح ريح المسك، إنه الشهيد في سبيل الله. تلكم العيون التي باتت تحرص وتجاهد في سبيل الله حتى بلغت المراد والمنى، وليجف دم الشهيد حتى تتمتع عيناه بالحور الحسان. نعم، يخرج جليبيب رضي الله عنه في ليلة زفافه جنبا يوم سمع المنادي يقول: حي على الجهاد، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: والله إنني رأيته وقد غسلته الملائكة، وإنني رأيت الحوريات ينتظرنه على أبواب الجنان. نعم، تزف العروس إلى كل من طابت نفسه. يذكر بعضهم أن الكرامات التي يلاقيها المجاهدين ليست فقط أنهم يرون ذلك النعيم في الجنان. أتدرون أن المجاهد إذا قتل في سبيل الله كيف يجد ذلك القتل؟ لا يغرك إذا رأيت المجاهد تتقطع أشلاؤه أو يحصل له ما يحصل. أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يجد ألما لقتله إلا كقرصة البعوضة لأحدنا. يذكر الشيخ عبد الله عزام رحمه الله تعالى حينما كان في أفغانستان يوم حربها مع الروس، قال: من كرامات المجاهدين التي وقفنا عليها ورأيناها بأنفسنا، كنا نرى وننظر إلى تلك الدبابات فإذا بنا نرفع فقط أجلكم الله ترابا من الأرض وننثره فقط على تلك الدبابة فتنفجر أمامنا. يقول: لنا روسي فلما أثرناه قال لي أنا، يقوله الشيخ: كيف تستطيعون أن تفجروا هذه الدبابة وأنتم لا تملكون سلاحا ولا قنابل؟ قال: فأخذت حبة من تراب ورفعتها. يقول الشيخ، يقول: فقلت: يا الله يا الله، اللهم إني أسألك أن تنصر دينك في هذا اليوم، اللهم إن اليوم يوم نصر لهذا الدين. تقول: فرفعتها ثم قلت بسم الله فرميت بهذه الحفنة على تلكم الدبابة، فإذا بها تتفجر قطعة قطعة حتى خر ذلك الروسي قد قال: آمنت بالذي آمنتم به، وأسلم من تلك اللحظات. وأما ما يلاقيه إخوانكم هناك من المجاهدين، ما يلاقونه على شقاع الأرض في كل مكان، إنما هو والله امتحان وابتلاء ليتخذ منكم شهداء. فلنصبر ولنختتم ذلك عند الله، ولكن إيانا وأن نخذل هذه الأمة. إن لم تكن في صفها وفي ركبها فلا تكن ضدها ولا من جملة عدوها، كن معها أو لا تكن عليها. إليك يا من ضاقت، إلى كل من ضاقت بهم مساكن الدنيا وتاقت أنفسهم إلى مساكن طيبة في جنات عدن، إلى كل من زهد في قصور الدنيا وزخرفها، إلى المؤمنين العاملين الذين يبنون مجدهم في عالم الحقيقة، إليكم وإلى الغافلين الذين يبنون قصورا على الرمال في عالم الخيال، إلى الأنفس الطاهرة المتضرعة إلى ربها يقولون: اكتبني لي عندك بيتا في الجنة. هل تذكرتم تلك المرأة المباركة يوم طلبت الجنان علما بأنها تعيش في نعيم وفي زخرف وفي زينة وبين خدم وحشم؟ اسمعوا إلى قصتها بالتفصيل. يروى في بعض الآثار أن فرعون كانت له بنت وكانت عندها ماشطة تمشط شعرها. تقول هذه الماشطة: في يوم من الأيام كنت أمشط شعر تلك البنت فسقط المشط من يدي. فقالت الماشطة: بسم الله. فالتفتت بنت فرعون فقالت: أولك إله غير أبي؟ قالت الماشطة: بل ربي وربك ورب العالمين هو الله الذي لا إله غيره، هو الله الذي لا إله غيره. قالت بنت فرعون: سأخبر أبي. قالت: أخبريه ما تريدين. فذهبت البنت فأخبرت فرعون، فنادى فرعون، نادى تلك الماشطة فقال لها: تعالي أنت تقولين هذا الكلام، تقولين بسم الله؟ قالت: نعم. قالت: أقول بسم الله. قال: إما لك إله غيري؟ قالت: بل ربي وربك ورب العالمين هو الله الذي لا إله غيره. قال فرعون: سأقتلك، سأفعل بك ما أفعل. قالت: افعل ما شئت. قال: من علمك هذا الكلام؟ قالت: علمتني زوجتك آسية بنت مزاحم الزوجة المؤمنة. دهش فرعون، ذهل من هذا الموقف. زوجته التي تنام معه في فراش واحد هي التي آمنت في بيته وتنشر الإيمان. قال: فاستدعى زوجته. فلما وقفت آسية بنت مزاحم وقفت ثابتة بدينها متمسكة بعقيدتها وإيمانها، قال لها: أو أنت علمت الماشطة بأن تقول بسم الله؟ قالت: نعم، في وقت نرى بعض الناس يقفون ومحارم الله جل وعلا بل وحرمات الله جل وعلا تنتهك ومع ذلك لا يغيرون، وإذا قلت لهم: حسبكم أريدكم اتقوا الله في حدود الله، قالوا: لا شأن لنا، نخشى أن نخسر علاقاتنا الاجتماعية، لا ننكر منكرا. لا، وقفت تلك المرأة وهي تقول: نعم. قال: أولك إله غيري؟ قالت: يا فرعون، ما أحلم الله عليك، بل ربي وربك ورب العالمين هو الله. آمن يا فرعون، إياك والكفر. فقال لها: سأقتلك. قالت: افعل ما شئت. فأمر بها، جاء في بعض الروايات أنه أمر بها فخدعت جميع ملابسها، ثم أخذ يضربها ضربا وأمر جنوده بأن يضربوها وهي قد خدعت من ملابسها، وقد وضعت على تلك الصحراء في الرمضاء مع شدة الحر. وفي تلك اللحظات رفعت أقصها إلى السماء، اشتاقت نفسها إلى ما عند الله، لأن نفسها علوية ليست دنوية، لأن نفسها تعلقت هناك ليست هنا. فقالت: ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. استنبط بعض أهل التفسير هنا فائدة، قالوا إنها قالت ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، قالوا كأنها تقول يا رب اجعل فرعون يموت على الكفر ولا يموت على الإسلام. لماذا؟ قالت حتى أكون أنا من أهل الجنان ولا يدخل في الإيمان ولا يصبح زوجا لي في الجنة وتعوضني بزوج في الجنة. أتدرون من أصبح زوجها في الجنة؟ عوضها ربها بأعظم رجل زوجها بمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: زوجني ربي في الجنة بزوجتين، زوجني بمريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم في جنات رب العالمين. قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة. قال فرعون لما سمعها تقول هذا الكلام قال اضربوها بحجر حتى تموت. قال بعض المفسرين رفعوا على رأسها حجرا كبيرا، وقيل أنه أمر بأن يوضع في مفرق رأسها منشارا فتنشر من مفرق رأسها إلى أخمص قدميها. وحينما وضعوا المنشار على رأسها تخيلوا هذا الموقف، إنسان سيقتل الآن، فأخذت تتبسم وتضحك. فجل فرعون كيف بامرأة تقتل وأرادوا بها القتل وقد وضعوا المنشار على رأسها وتضحك؟ أتدرون لماذا ضحكت؟ قال بعض أهل التفسير إنها ضحكت لأن الله حينما قالت ونجني من فرعون وعمله وقالت قبلها رب ابني عندك بيتا في الجنة، قالوا إن الله فتح لها أبواب السماء حتى رأت بيتها ومكانها في الجنة. رأت البيت والمكان في الجنان فتعلق قلبها بما عند الرحمن. ألا تريدون الجنة؟ قولوا بلى. الجنة بنيت بناؤها لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها الأزهر وإصباؤها اللؤلؤ والياقوت وشربتها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. وأعلى قصورها فيها قصور عظيمة، أعلى قصورها وأعلى درجة في الجنة الفردوس الأعلى. نسأل الله العظيم الكريم من فضله أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى. اللهم اجعلنا من الفردوس يا رب العالمين. أيها المسافرون، أيها المهاجرون إلى رسول الله والسائرون على درب الهداية والنور والسالكون طريق الاستقامة، لماذا جفاكم في الجنة؟ لأن الطريق طويل والرحلة شاقة، وقد يصيب النفوس ملل ويعزل الأرواح صعب وكسل ويصيب القلوب خضر وكسل، فلا بد من حاد يحدوها، فإن هذا الطريق موقظ للعزائم ومثير للغرام إلى دار السلام، حتى يتحول هذا الملل شوقا ويصير الفتور نشاطا ويصبح السأم عزما قويا حتى لو كان الإنسان ضعيفا معدما فقيرا. الجنة ليست للملوك ولا للأغنياء ولا لأصحاب الأموال، حتى الفقراء، حتى ذلك العبد الحبشي صاحب الضمرين يدخل هذه الجنة إذا كان من عباد الله الموحدين. نعم، يقول أنس أتى رجل أسود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسود نتن الريح قبيح الوجه لا مال لي، فإن أنا قاتلت هؤلاء يعني المشركين حتى أقتل فأين أنا؟ أين أنا يا رسول الله؟ قال أنت في الجنة. فتقدم الرجل فقاتل حتى قتل، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد طيب الله وجهه وطيب الله ريحه وأكثر الله ماله، وقال هذا ولغيره لقد رأيت زوجته من الحور العين ناجعته دبة له من فوق تدخل بينه وبين جلده. وفي رواية أنه قال لقد رأيت زوجتي من الحور العين تنازعه وتدخلان فيما بينه وبين جلده. ليس هذا فحسب. قال قام الصحابي الجليل يزيد بن شجرة رضي الله عنه في أصحابه ذات يوم، فقال: إنها قد أصبحت عليكم ما بين أخضر وأحمر وأصفر، وفي البيوت ما فيها، فإذا لقيتم العدو غدا فقدما قدما، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تقدم رجل من خطوة إلا تقدم إليه الحور العين، فإن تأخر استترن منه، وإن استشهد كانت أول نفعة كفارة الخطايا، وتنزل إليه سنتان من الحور العين، فتنفضان عنه التراب وتقولان له: مرحبا قد آن لك، ويقول: مرحبا قد آن لكما. أخي، إن المجاهد في سبيل الله تعالى ترك نساء الدنيا لأنه يريد ما عند الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقام هذا كل شيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني آخذ قطافا من الجنة حينما رأيتموني أقدم عليها، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. والحديث رواه مسلم. أيها الإخوة، لعلي باختصار أذكر لكم بعض الأمور التي تعين على دخول الجنة، وأنا أعلم أننا جميعا مشتاقون إلى الجنة. قد يقول قائل: نعرف نعيم الجنة ونعرف أن الجنة هي النعيم المقيم، لكن كيف ندخلها؟ وما هي الأعمال التي تدخلنا في هذه الجنان؟ اسمعوها على عجالة، ولعله إذا بقي في الوعيد الوقت متسع أنا أتحدث لكم في أواخر هذه المحاضرة عن سيرة أو شيء من سيرة شيخنا وإمام عصرنا رحمة الله عليه، الشيخ عبد العزيز ابن باز سماحة الوالد، الذي أسأل الله أن يتغمده وسائر علماء المسلمين والمسلمات برحماته، إنه على ذلك قدير. أولا، سمعتم أن آخر من يدخل الجنة ذلك الرجل، واسمعوا إلى هذا الحديث في رواية أخرى، قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتدفعه النار مرة، فإذا جاوز النار التفتت إليها أو التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، فترتفع له شجرة فيقول: أي ربي ادنني من هذه الشجرة فلا أستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله جل وعلا: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول: لا يا رب، ويعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها، فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأولى، فيقول: أي ربي ادنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها، فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أتيتك منها تسألني غيرها، فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا ضر له عليه، فيدنيه منها، فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة أخرى عند باب الجنة هي أحسن من الأولين، فيقول: أي ربي ادرني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها، فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها، فإذا أدناه منها يسمع أصوات أهل الجنة، فيقول: ربي أدخلني إياها، فيقول: يا ابن آدم، ما يصيرني منك؟ أي ما الذي يقطع مسألتك عني؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا ربي، أتهزأ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقال: مما تضحك؟ قال هكذا ضحك صلى الله عليه وسلم. فقالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العالمين حينما قال أتهزأ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. فانظر يا عبد الله، انظر يا عبد الله، هذا مسكن آخر أهل الجنة دخولا، له مثل هذه الدنيا وعشرة أمثالها، فهل يليق بنا بعد ذلك أن نؤثر هذه البالية على تلك الآخرة؟ هل بقي الآن لنا أن نؤثر الدنيا وما فيها من ملذات؟ ضيعنا الصلوات، وضيعنا الجمع والجماعات، وضيعنا حقوق الأمهات والآباء والوالدين، ضيعنا حقوق رب العالمين. أصبح الواحد منا لا يعرف حقوقها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أما أول ما يدخلك الجنة فصلاتك وخشوعك في الصلاة وإعراضك عن اللغو وأدائك للزكاة وحفظك لفرجك وأدائك لأمانتك والقيام بعهدك والمحافظة على صلاتك، كل هذه أسباب تدخلك الجنة. إن هذه القصور العالية ليست لعموم المصلين، ولكنها للمصلين الذين هم في صلاتهم خاشعون. قالت الجنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ما مس بيده إلا ثلاثة أشياء، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وخلق الفردوس بيده. قال فيقول الله للجنة: ماذا تقولين؟ قالت: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. وأصل الخشوع هو خشوع القلب، فمن الناس من يصلي لكن قلبه لا يخشع. هذه القصور ليست للمقبلين على اللغو الباطل من الأقوال والأفعال التي لا فائدة فيها، كما قال الله: الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وهذه القصور ليست لمشاهدي الأفلام والمسلسلات ومتابع المباريات وسامع الغناء. هل تدرون أنه حتى بعض إعلام المسلمين يتصدى له من أبناء جلدتنا من يلعن ويسب في ديننا ولا حول ولا قوة إلا بالله. قبل أقل من شهر حدثني أحد الإخوة ممن يتابع بعض تلك القنوات لمتابعة الأخبار، قال بأن قناة في دولة إسلامية أخرجت رافضيا خبيث يسب ويلعن الإله، بل ويلعن الصحابة ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال بأن عمر رضي الله عنه بأنه رجل لوطي وأنه يرغب باللواط ويفرح بأن يفعل به رضي الله عنه وأرضاه، ومن شدة محبته لذلك يحك إليته على الأرض رغبة في اللواط وفعل بجانبه. بل قال بأن المقصود بقوله تعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، قال فرعون: هذه الأمة هو عمر، والمؤتفكات زوجات الرسول، والخاطئة الزنا، فقد فعل بهن الزنا واحدة تلو الأخرى. وقال: من الكلام السميع ما أطهر أسماعكم عنه، ولكن عليه لعائن الله وأمثاله كثرا. بل وسبوا عائشة وقالوا بأنها زانية، ويعلقون في يومهم المشهور يوم عاشوراء يعلقون شاة يربطونها، وبعد ذلك يطعنونها بسكاكينهم وهم يطوفون حولها ويقولون: لعن الله عائشة، لعن الله عائشة. هذه القصور ليست لأولئك الذين تصدوا لسب ديننا والذين فتحوا المجال لأعداء الدين، لا، هذه القصور ليست لأصحاب الجدال ولا المزاح ولا الخائضين في القيل والقال، إنها لأولئك الخاشعين الذين هم عن اللغو معرضون، إنها لهؤلاء الذين هم للزكاة فاعلون، فاعل لما فيها زكاة نفوسهم وأموالهم، إنها للرقيقة في قلوبهم والرحيمة في نفوسهم والطاهرة في أرواحهم، إنها لهؤلاء الذين هم لفروجهم حافظون. التقيت برجل في السجن عمره يفوق 50 سنة يقول: والله إنني فعلت الزنا في حياتي أكثر من 1000 مرة. ويقول: والعياذ بالله، إنني ما عرفت صلاة ولا سجدت سجدة لله قط. حتى أخبرني أحد السجانين بأنه لا يصلي حتى بالسجن. فلما جلست معه وذلك في المملكة العربية، لما جلست معه طلبت منه أن أنصحه، فقال لي بالحرف الواحد: إن كانت دعوتك لي من أجل أن أصلي فأنا لا أريد الصلاة، أريد أن أموت كافرا وأدخل النار. إن هذه الجنة، إنها لأناس إدارهم العفة ورداءهم الحياء، إنها لهؤلاء الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، هؤلاء الذين يرعون العهود والأمانات، وقليل ما هم في هذا الزمان الذي مرجت فيه العهود والأمانات. إنها لهؤلاء الذين هم على صلواتهم يحافظون، فهم يحافظون عليها في أوقاتها ويحافظون على أركانها وخشوعها، أولئك هم الوارثون. لذلك قال الله: أولئك هم الوارثون. الدنيا وعشرة أمثالها. إنها لمؤمن موحد أصاب من الذنوب والخطايا ما أصاب حتى لم تترك له ذنوبه حسنة إلا أكلتها، فواقى يوم القيامة وليس معه حسنة، يدخل بها الجنة وله سجلات مريات بالذنوب والخطايا نشرت له، فإذا هي أبعد من منتهى بصره، فدخل النار بذنوبه فعذب فيها ما عذب حتى صار فكأنه محمة سوداء. ثم دعا الله تعالى ما شاء الله أن يدعوه، فأخرجه على باب جهنم فآذاها حرها وريحها، فدعا الله تعالى أن يصرف وجهه عنها إلى شجرة قريبة منها، فنقله الله تعالى إلى تلك الشجرة، فرأى شجرة أخرى أعظم منها وأوسع ظلا، فدعا الله أن ينقله إليها ففعل. فلم يزل به الحال يدعو الله تعالى حتى نقله إلى باب الجنة، وحتى أدخله الله تعالى إياها، فإذا هو أمام جنة عرضها السماوات والأرض، جنة مثل الدنيا وعشرة أمثالها. فأدخل الجنة وليس معه من الخير شيء سوى كلمة شهادة التوحيد: لا إله إلا الله، ولقد كان صادقا فيها مع الله، يعبد الله ولا يشرك به شيئا، لا يدعو غيره ولا يسأل سواه، ولا يلجأ إلى مخلوق مهما علت درجته، نبيا كان أو وليا، يرفع عنه الضر أو يجلب له الخير، بل كان يرفع يد الضراعة للحي الذي لا يموت. إنه عبد قد رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام شريعة ودينا، يتحاكم إليه ويتدين به وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يحبه ويطيعه ويتبع شريعته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. خير أن هذا العبد قد خانته جبلته الدينية وطبيعته البشرية، فقصر في كثير من الطاعات وفعل كثير من الذنوب المهلكات حتى أحاطت به في نار جهنم، غير أنه قد بقي له توحيد الله، إذا مات لا يشرك بالله شيئا، فأنجاه الله من النار وأدخله جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وهم الذين لم يشركوا بالله شيئا ولم يدعوا مع الله إلى أن آخر. فنسأل الله الجنة. ثم اسمعوا إلى هذا القصر لمن يكون. هذا قصر في أعلى الجنة، في أعلى وأعلى قصور الجنة، وفي أرفعها منزلة. إنه قصر تدرون لمن؟ إنما هو قصر محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أعلى عليين في أعلى منازل الفردوس تحت عرش رب العالمين، تليه قصور الأنبياء والمرسلين. يقول الحافظ ابن كثير: ثم ليعلم أن أعلى منزلة في الجنة مكان يقال له الوسيلة لقربه من العرش، وهو مسكن محمد صلى الله عليه وسلم من الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم علي فسلوا الله لي الوسيلة. قيل: يا رسول الله، وما الوسيلة؟ قال اعلى درجة في الجنة لا ينالها الا رجل واحد وارجو ان اكون انا هو. وفي الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم قد اقبل علينا بوجهه فقال من راى منكم الليلة رؤيا قال فان راى احد قصها فيقول ما شاء الله فسألنا يوما فقال هل راى احد منكم رؤيا قلنا لا قال لكني رايت الليلة رجلين اتياني الى قوله فصعد بي الشجرة وادخلاني دارا لم ارى قط احسن منها فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان ثم اخرجاني منها فصعد بي الشجرة فادخلاني دارا احسن وافضل فيها شيوخ وشباب قلت طوفت ماني الليلة فاخبراني عما رايت قال نعم اما الذي رايته يسق صدقه الى قولهما والدار الاولى التي دخلت دار عامة المؤمنين واما هذه الدار فدار الشهداء وانا جبريل وهذا ميكائيل فارفع راسك يا محمد يقول فرفعت راسي فاذا فوقي مثل السحاب قال لي ذاك منزلك يا محمد قلت دعاني ادخل قلت دعاني ادخل دعاني ادخل منزلي قال انه لك عمر لم تستكمله فلو استكملت اتيت منزلك. ولا يعني هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له الا هذا المنزل في الجنة الفردوس بل له منازل وقصور كثيرة فمنها منزله صلى الله عليه وسلم في جنة عدن. ففي احدى روايات حديث سمرة بن جندب ايضا في صحيح البخاري قال قال النبي عليه الصلاة والسلام اتاني الليلة آفيان فابتعثاني فانتهي الى مدينة مبنية بلبن من ذهب ولبن فضة فتلقاني رجال شطرا لجان شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائم وشطر آخر كأقبح ما أنت رى قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزله. قال أما القوم الذي كانوا شطرا منهم حسن وشطرا منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالح وآخر سيئا فجاوز الله عنهم. وأما قصور الشهداء ومن أسباب دخول الجنة الشهادة في سبيل الله جاء من حديث عزة ابن عبد السلمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القتلى ثلاثة مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله إذا لقي العدو قاتل حتى قتل. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه فذلك الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت عرشه لا يقبله النبيون إلا بدرجة النبوة ومؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل. وأما المؤمنين المجاهدين فلهم قصور كبيرة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأعلى قصر في الجنة للمجاهدين أنا زعيم بيت في رب الجنة لمن ترك المراء وكان محقا وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وكان أو كان ماجحا وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وأما قصر القصر في الجنة فيكون لزوجة النبي عليه الصلاة والسلام خديجة. ولتسمع النساء قد تقول المرأة سمعنا أن للرجال حور فماذا لنا نحن النساء للمرأة زوجها إن كان مؤمنا وإلا فإن الله يعوضها برجل دخل الجنة لم يتزوج أو كان متزوجا لم تدخل زوجته الجنة يكون أفضل منها وأفضل من زوجها في الجنة ثم تزوج به. وإذا كانت المرأة قد تزوجت بأكثر من رجل فإن الله جل وعلا يزوجها في الجنة بزوجها الذي هو أحسنهم خلقا كما ثبت في الحديث. أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ فأقرع عليها السلام من ربها فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة
من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فقال بعض العلم: من أطاعت زوجها دخلت الجنة وكانت سببا في دخولها الجنان. أقول لك أيها المرأة المباركة، إن كنت حاضرة أو تسمعين هذا الكلام، اعلمي أن هذه الحور على جمالها وعلى وصفها وعلى ما لها من الجنة إلا أنها لم تعمل حسنة قط. فكيف بك أنت وأنت تعملين الحسنات وتتقربين إلى رب الأرض والسماوات بالأعمال الصالحات؟ فلا شك أن لك الكثير الكثير. ونظرا لوقت الإقامة، إلا أن هناك أعمالا باختصار: الغيرة على هذا الدين، وكذلك من بنى مسجدا لله فإن له بيتا في الجنة، وكذلك صلاة الضحى لها أثر في الجنة، ومن فعل التطوع كله، وكذلك من صام صيام نفل أو صام صيام الفريضة فله باب الريان في الجنة. وأن الحمد والصبر على الأذى والصبر على مصائب الدنيا من أسباب دخول الجنة، وترك المراء، ومن كان صادقا مع الله، ومن كانت له درجات الجنان، ومن عاد مريضا أو جار أخا له بالله، وكذلك المتحابون في جلال الله، والذكر لله جل وعلا في كل وقت، والتفويض، وهناك دار عامة يدخلها المؤمنون بإيمانهم وعملهم الصالح. وأما ما يتعلق بشيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فأستأذنكم في 3 دقائق فقط، وأرجو أن تنبهونني إذا تجاوزت الوقت، لأنني وعدتكم وكلكم يعرف ذلك الرجل، إمام نحسبهم من إمام أهل السنة والجماعة ومن أئمتهم رحمة الله عليه، وأكبر دليل على محبة الناس له أنه حينما مات ضاقت صدور الكثيرون، بل رأينا حتى ممن قد يقال له بأنه فاسق أو عليه علامات التقصير ممن تأثر وبكى لموت ذلك الرجل المبارك. كيف وصل هذه الدرجة؟ وكيف أصبح بهذه المكانة؟ نحسب أنه بذلك العمل الصالح المبارك. أما بالنسبة لعبادته، فأذكر أنه لما دخل المستشفى مريضا رحمة الله عليه، أول ليلة دخل فيها المستشفى كان مريضا متعبا، وأدخل العناية المركزة، جلس فيها ساعات ثم أخرج منها. ولما خرج يحدثني مسؤول الحراسة على سماحة الشيخ، يقول: الساعة 1 علق علي الجرس ثم خرجت، فطلب مني الشيخ أن أذهب به إلى دورة المياه. يقول: بالفعل ذهبت به إلى دورة المياه فتوضأ، ثم خرج، ثم صلى قيام الليل حتى أذن الفجر وهو في المستشفى. يقول: ثم أوتر قبل الأذان، وأذن الشيخ هو بنفس صلاة الفجر في داخل الغرفة، ثم نادانا الحراس جميعا فصلينا معه الفجر. يقول: ظننا أنه سيرتاح لأن ما نصل في البارحة. قال: فطلب من المرافق معه أن يقرأ عليه من كتاب كان معه لإكمال الدرس الذي كانوا يتلقونه في بيت الشيخ. يقول: فأخذ يقرأ ويشرح الدرس كأننا في البيت وفي المسجد. تقول: في تمام الساعة بعد شروق الشمس صلى 2 إشراق ثم نام قليلا. يقول: قبل الساعة 8 جاء مدير مكتب الشيخ المنزل ومعه مجموعة من المعاملات، فرأيته في طريقه إلى الغرفة، فقلت: لماذا أتي المعاملات حتى في المستشفى؟ قال: إن الشيخ لما اتصلت به البارحة طلب مني أن أحضر له هذه المعاملات لأنهي هذا اليوم. يقول: فقرأها عليه، ثم في احتمال الساعة 11 جاره الطبيب وطلب من الشيخ أن يخرج من المستشفى بشرط أن يرتاح أسبوع في المنزل، لا يذهب ولا يستقبل أحد. فقال له الشيخ: بالله جل العامية أطلعنا من الشيخ. يقول: فلما خرج الشيخ وركبنا بالسيارة، وتفاجأنا أن السائق يتصل بالسيارة الأخرى، يقول الشيخ: اتجهوا إلى المكتب إلى الإفتاء. الساعة 11 نزل ولد الشيخ أحمد، قال: يا شيخ الوقت لا متأخر وأنت مريض، والطبيب طلب منك أن ترتاح قال والله لا أذهب وأقتطع وقتا في عرب الدولة أن يكون المسلمين أقتطعوا من بيته. والله لا أذهب أن هي الأمر. من أعظم شفاعات الشيخ؟ الشيخ الألباني لما كان في الشام كان الشيخ الأردن أن يضرب بل طلب منه أن يخرج تماما، وهذا معروف عن طلبة العلم غيره. حتى أن سمعت الشيخ رحمة الله عليه في إحدى اللقاءات مسلطا يقول ولم أنسى شفاعة الشيخ الألباني لي. فلما بلغ الشيخ الخبر كتب رسالة إلى ملك الأردن حينذاك وطلب منه أن يبقي الشيخ في الأردن، وذكر له أثر أن أهل السنة إذا بقيوا في مكان فإنه تأمن زورهم والدويرات التي حولهم. يقول فبناء على شفاعة الشيخ بن باز بقي الشيخ في مكان، حتى كتب على الورقة أو على خطاب ملك الأردن بناء على شفاعة مفتي المملكة يبقى الشيخ الألباني في مكانه. دخل عليه فقير طلب منه المساعدة فكتبوا له 2000 ريال. تعرفون الشيكات تكتب رقما 2000 ريال وتكتب بالحروف 2000 ريال. فقام هذا الرجل لما خرج زاد صفرا عند الألبيت كما قلت. فلما وقف عند الصندوق للفرض وجدوا أن الأرقام كتبت 20,000 والكتاب مكتوب 2000. فعلموا الأمر في نفسه فسألوا الشيخ مدير مكتب الشيخ، قالوا للشيخ كم وجه لهذا الرجل؟ قالوا 2000 ريال فقط. فقال اخذوا الشيخ الرجل دور الشيخ. فدخلوا عليه قالوا يا شيخ انت كتبت مساعد جزاك الله خير لفلان ولكنه دور الشيخ وكتب 20,000، ايش رايك يا شيخ نحوله الى اداره التزوير والتحقيق؟ قال الشيخ عفى الله عنه الله يسامحه اعطوه 20,000 والله ما كتبها الا لانها محتاج لها. اعطوه 20,000 فصرفت له 20,000 ريال. وهو يعلم الشيخ حتى يقول الشيخ بعد فتره رجع هذا الرجل واعطى الشيخ 18,000 ريال بعد فتره من الزمن وقال استدعي له 8 سنوات. قال يا شيخ هذه 18,000 لم يشير هذه. قال اتيتك مره من المرات وعلمك القصه وانا الان تائب ونادم. قال خذها فاعطيها قد يكون هناك محتاج احوج منك ان تعطينا لي في المره. وجهها لطريقته فغيره ان ينتصر لكن يرى بعضكم جزاك الله خير حسن ساعات التعجيل يا معنا ناس متزوجين حسن الله جزاك الله خير.